الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، أمين عام الجامعة العربية يؤكد أن تحضيرات الجزائر للقمة العربية جادة للغاية. ولي العهد السعودي في تركيا بعد مصر والأردن. الرئيس الفلسطيني يأمل أن تشكل زيارة بايدن المقبلة للمنطقة خطوة لتحقيق السلام العادل. الرئيس التونسي يؤكد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى على الاقتصاد. تراجع الاحتياط النقدي في لبنان إلى الثلث بحسب الحاكم المركزي. توافق أوروبي تام على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد. أهلا بكم. زلزال بقوة 6 درجات تقريبا ضرب جنوب شرق أفغانستان الليل الفائت، أوقع أكثر من 100 قتيل بحسب مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية. وأوضح المسؤول أن الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض، داعيا وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالقرب من الحدود مع باكستان وفقا لمعهد رصد الزلازل الأمريكي. وضرب زلزال ثاني بقوة 4.5 المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته وفقا للمصدر نفسه. قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي إن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت بمقدار 0.5 مليار دولار حاليا، وذلك منذ بدء الأزمة في الربع الأخير من عام 2019. وذكر سلامي في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء أن احتياط النقد الأجنبي حاليا عند مستوى 11 مليار دولار نزولا من أكثر من 30 مليارا قبل الأزمة. وخلال العام الجاري فقد الاحتياطي مبلغ 2.2 مليار دولار لتوفير احتياجات النقد الأجنبي التي يحتاجها القطاعان العام والخاص للاستيراد وتلبية جزء من حاجة عملاء البنوك وفق حاكم مصرف لبنان المركزي. ولم تنجح مختلف الجهود المحلية في حل أزمة شح النقد الأجنبي وانهيار سعر صرف العملة المحلية في وقت تراجعت فيه ثقة العملاء بالنظام المصرفي اللبناني. وتحاول الحكومة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بنظام إصلاحات اقتصادية يرافقها قرض مالي يساعد لبنان على إدارة الأزمة. حاكم البنك المركزي قال إنه يعتزم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء الجديد حال تشكيله بإصدار قانون لطبع فئات نقدية أكبر لتسهيل استخدام الليرة عبر إزالة أصفار من العملة. وبينما يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي حوالي 1500 ليرة، تراجع في السوق الموازية إلى قرابة 28,000، بينما تجاوز في وقت سابق من هذا العام مستوى 33,000 ليرة، حيث يعبر لبنان منذ أكثر من عامين مطبات اقتصادية ومالية مع ندرة في العملة الصعبة والدواء يواكبها ارتفاع خيالي للأسعار. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء ضرورة إدخال إصلاحات كبرى على اقتصاد بلاده مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وجاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير اللبناني الأسبق جهاد أزعور في قصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية. الرئيس سعيد قال إن هناك جملة من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان كالحق في الصحة والحق في التعليم، وهي لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، معربا عن حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، خاصة بعد عقود الفساد التي مرت بها تونس فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة بحسب البيان. واعتبر الرئيس التونسي أن الأزمة التي تمر بها تونس اليوم تعود إلى أسباب منها سوء التصرف بجانب أسباب متعددة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات سواء منها العمومية أو الخاصة في ظروف خالية من التجاوزات. وتسعى تونس إلى الحصول على مصادر تمويل دولية، وسبق أن دعاها صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات عميقة جدا، لسيما خفض حجم قطاع الوظائف العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم. ويوم الاثنين بدأ فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور زيارة إلى تونس تستمر يومين لإجراء مشاورات جديدة تمهد لانطلاق مفاوضات رسمية بين الجانبين. ويلتقي الفريق أيضا مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومسؤولين آخرين بينهم محافظ البنك المركزي التونسي. نبقى في الشأن الاقتصادي، حيث أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات النفط. وأضاف في كلمة له في البرلمان اليوم إن سريلانكا تشهد منذ أكثر أو من أشهر 4 أشهر أكبر أزمة في تاريخها، موضحا أن بلاده تشهد أزمة كبيرة تتجاوز شح الوقود والغاز والكهرباء والغذاء، مضيفا أن اقتصادنا انهار تماما، مشيرا إلى أن سريلانكا غير قادرة على دفع مستحقات واردات البترول، مؤكدا أن الحكومة فوتت فرصة لحل الأزمة الحالية. وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء، واندلعت الأزمة الاقتصادية وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 48 بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التحضيرات الجزائرية للقمة العربية المقررة في 22 نوفمبر المقبل جادة للغاية، معلنا أن مدينة بيروت ستستضيف في الثاني من الشهر المقبل اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية دول الجامعة لبحث ملفات قمة الجزائر. وقال أبو الغيط عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش زيارة للبلاد لبحث التحضيرات لهذا الموعد، قال: لقد قدمت للرئيس تبون تقريرا شاملا عما وصلنا إليه أنا ووزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في الإعداد لهذه القمة القادمة. وتابع قوله: يبدو لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية لهذه القمة المقررة في الأول والثاني من نوفمبر 22 المقبل. وأضاف: سنواصل مع الخارجية الجزائرية في الإعداد لهذه القمة، وسأزور مقر المؤتمرات لاستقصاء كامل الرؤية فيما يتعلق بالتحضير لها من حيث الإجراءات والمواعيد لإنجاحها. وقال أبو الغيط أنه بحث مع الرئيس الجزائري مجمل الوضع الدولي والإقليمي والعربي وبكثير من التعمق. ووصل أمين عام الجامعة العربية مساء الاثنين إلى الجزائر، حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية العمامرة حول التحضيرات للقمة. وفي 9 من آذار مارس الماضي وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لهم على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة في 22 نوفمبر في الجزائر كموعد رمزي في الأول والثاني من الشهر ذاته، يتزامن مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 54. يشار إلى أن القمة العربية كانت قد تأجلت في 2020 و2021 بسبب جائحة الكوفيد. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في مباحثات ثنائية وموسعة جرت بين الجانبين في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية في إطار زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، وفق بيان للديوان الملكي. ووصل الأمير محمد بن سلمان عمان قادما من القاهرة في إطار زيارة إقليمية تقوده أيضا إلى تركيا. وأكد الملك وابن سلمان اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تربط المملكتين والشعبين وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها. وشدد الملك عبد الله الثاني على الدور المحوري للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. وجدد عاهل الأردن التأكيد على وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها، وأن أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة. وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة. فيما أكد بن سلمان حرص السعودية المتواصل على توطيد العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة. ولي العهد السعودي قال إن هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة في الأردن وأن بلاده حريصة على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص التي ستعود بالنفع على البلدين. وفي ختام المباحثات منح الملك عبد الله الثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين بمناسبة زيارته للأردن. وهذه أول زيارة رسمية، أو يصل الأربعاء ولي العهد السعودي تركيا في أول زيارة رسمية يجريها إلى البلاد، ويلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارة تظهر علاقات تاريخية تجمع البلدين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وتتنامى في كافة المجالات. وتسبق جولة ولي العهد السعودي قمة عربية أمريكية مرتقبة تستضيفها الرياض منتصف تموز المقبل بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يكسبها أهمية كبيرة خاصة في ظل التطورات إقليمية وعالمية تتطلب تنسيقا دوليا. أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء عن تطلعه أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن عباس قوله إنه يرحب بزيارة الرئيس الأمريكي منتصف الشهر القادم، مضيفا إننا نتطلع أن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما نتطلع أن تسهم الزيارة في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 67. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بأن تترجم هذه الزيارة أو تترجم ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، كما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في الحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى ووقف الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. وفي تصريحات له خلال توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021 بقيمة 224 مليون يورو بمقر الرئاسة الفلسطينية، قال الرئيس عباس: بايدن سيزورنا وسأطلب منه شيئا واحدا فقط، هو تنفيذ ما تعهد به، ولن أطلب منه شيئا جديدا. تسبب قانون أنظمة الطوارئ الإسرائيلي المعتمد منذ العام 67 في الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، والتصويت على ذلك مرتقب هذا الأربعاء. التفاصيل مع روجي خوري.
أعلن رئيس الحكومة نفتالي بنت أن قرار حل الكنيسة جاء تحسبا لدخول إسرائيل في فوضى دستورية، كما قال، بسبب انتهاء صلاحية قانون أنظمة الطوارئ نهاية هذا الشهر. وقال في مؤتمر صحفي: أجريت محادثات قانونية وفهمت أنه إذا لم يتم حل الكنيسة في غضون 10 أيام فسيتضرر أمن إسرائيل بشدة ولن أسمح بذلك. وأضاف: اتفقت مع وزير الخارجية وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد على نقل السلطة بطريقة منظمة وتحديد موعد للانتخابات. وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية عام 1967 أخفقت الحكومة الإسرائيلية في 7 من الشهر الحالي في حشد الأصوات المطلوبة بالكنيسة لتمديد العمل بالقانون. وتؤيد الأحزاب اليمينية في ائتلاف المعارضة الإسرائيلية قانون أنظمة الطوارئ، ولكنها صوتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، وهو ما يبدو أنها نجحت فيه بنهاية الأمر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بنت اتخذ القرار بعد أن أبلغه عضو الكنيسة من حزبه يمينة أوري أورباخ أنه سيصوت لصالح مشروع قانون الحل إذا تم عرضه من قبل المعارضة لفشل الحكومة في تمديد قانون أنظمة الطوارئ. كما أشارت إلى أن النائبين العربيين مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي أكدا أنهما لن يصوتا لصالح تمديد القانون رغم الضغوط. والقانون الذي يمدده الكنيسة منذ ذلك الحين كل 5 سنوات يعامل نحو 500,000 مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل. لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت حل الكنيسة قبل نهاية الشهر يعني أن قانون أنظمة الطوارئ سيمدد تلقائيا ولن ينتهي سريانه. وكان من شأن عدم تمديد القانون أن يثير إشكاليات حول سبل التعامل القانوني مع المستوطنين. ولكن ثمة جانب آخر لهذا القانون، فهو يسمح لإسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها، ما يفرض عليها في حال عدم تمديده إما الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون داخل الضفة الغربية المحتلة.
أعلن الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا والشؤون الخارجية كليمون بون أنه تم التوصل إلى توافق تام بين الدول 27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ قبل يومين من قمة حاسمة. وأصدرت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي موقفا إيجابيا لمنح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد، مما يفسح المجال للعضوية بعد عملية طويلة. وقال الوزير الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: لقد سمحت النقاشات بين الوزراء يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ بإظهار توافق واسع، لا بل أود أن أقول إجماعا تاما، خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام في أقرب فرصة، مضيفا إنها نقاشات سيجريها الآن رؤساء الدول والحكومات الذين سيعقدون قمة يومي الخميس والجمعة في بروكسل. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.